أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى أحكام قضاء شهر رمضان، وقد تعرضنا في الجملة إلى من يجب عليه قضاء شهر الصيام ومن لا يجب عليه ذلك، مع شيء من المسائل المتعلقة بهذا الباب. ولا زال عندنا جملة من الفروع التي تعرض لها المصنف قدس الله تربته الطاهرة، يستدعي المقام أن يتم التعرض إليها تباعا وبيان ما هي متضمنة إليه. مسألة: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق. أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء، وتجب الفدية أيضا على الأحواط. وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر وكذا العكس. يتعرض لمسألة ترك القضاء، فيشير إلى أن الإنسان إذا أفطر في نهار شهر رمضان المبارك عرفنا أنه يجب عليه بعد ذلك القضاء، وعرفنا أن القضاء لا بد أن يكون قبل دخول شهر رمضان اللاحق. لو أن هذا الإنسان لم يقضي حتى دخل شهر رمضان اللاحق، فهنا لا بد من ملاحظة الداعي إلى عدم القضاء. ذكر بأنه إذا كان داعيه إلى عدم القضاء هو المرض، بمعنى أن هذا الإنسان الذي دعاه أساسا إلى الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك هو المرض، ثم بعد ذلك استمر به المرض فلم يشف من مرضه حتى دخل شهر رمضان الثاني، فهنا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ ذكر المصنف أعلى الله في الخلد مقامه أنه في هذا الفرع إذا كان مريضا مما جعله يفطر واستمر به المرض حتى دخل شهر رمضان الثاني، لم يجب عليه حينئذ القضاء، لكن وظيفته أن يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام. طيب، لو عمد الإنسان إلى القضاء عوضا عن التصدق، فهل يقال بإجزاء القضاء عن التصدق؟ يقول بأن وظيفته هي التصدق بمد من الطعام. لما كانت وظيفته هي التصدق لا معنى لأن يعمد إلى الإتيان بالقضاء، لأن إتيانه بالقضاء خلاف وظيفته المتعلقة بذمته، فكيف يأتي بما لم تشتغل ذمته به وهو القضاء، ويترك ما اشتغلت ذمته به وهو التصدق؟ إذن لو عمد إلى التصدق عمد إلى القضاء دون التصدق لم يكن ذلك مجزيا، والسر يعود إلى أن ذلك يتنافى مع الوظيفة التي اشتغلت ذمته بها، فلا يثبت أو لا يكون. الفرع الثاني: لو كان إفطاره في شهر رمضان المبارك بعذر، لكن العذر ليس المرض، مثلا سافر في نهار شهر رمضان المبارك إلى مكان لم ينوي فيه إقامة 10 أيام، وظيفته الإفطار لأنه يقصر الصلاة فلا يسوغ له الصيام، هنا إذا تعذر عليه قضاء شهر رمضان السابق حتى دخل شهر رمضان اللاحق، فهل يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان اللاحق أو لا يجب؟ وهل يجب عليه الفدية أو لا يجب؟ قال: أما بالنسبة للقضاء فإنه لا يسقط عنه، بمعنى أنه يجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان اللاحق، ويجب عليه أيضا فدية على الأحوط وجوبا. وقد عرفنا فيما تقدم أن الفدية مد واحد من الطعام، وهو ما يعادل كيلو إلا ربع، والأحوط استحبابا جعلها كيلو ونصف، يعني مدين من الطعام. على أي حال، هذا إذن الفرع الثالث. الفرع الرابع أو الفرع الثاني عفوا الفرع الثالث وهو الجمع بين الفرعين، بمعنى أن يكون العذر الذي دعاه إلى الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك هو المرض، لكن العذر الذي جعله يؤخر القضاء حتى دخل شهر رمضان اللاحق هو شنه؟ هو السفر، بمعنى أنه طيلة السنة ما كان مقيما في بلد واحد، بل كان مقيما في بلادين متعددة، وإقامته في بلادين متعددة منعته من أن يستطيع أداء صيام شهر رمضان السابق، فدخل عليه شهر رمضان اللاحق. هنا نجد أن العذر للإفطار هو المرض، والعذر للتأخير هو السفر، فهل يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه الكفارة؟ قال نعم، يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. الفرع الأخير وهو عكس الفرع السابق، بمعنى أن يكون العذر الذي أوجب عليه الإفطار هو السفر، لكن العذر الذي منعه من الصيام حتى دخل شهر رمضان اللاحق هو المرض، فهنا أيضا لا يسقط عن ذمته القضاء، ويجب عليه على الأحوط وجوبا الإتيان بفدية عن كل يوم. إذا فاته، هذا هو الفرع الأول، شهر رمضان أو بعضه، بعض شهر رمضان، يعني إما أفطر صيام شهر رمضان بأكمله أو أفطر بعض أيام شهر رمضان بمرض، بسبب المرض أصيب بمرض منعه المرض من القدرة على الصيام، واستمر به ذلك المرض أو مرض آخر إلى رمضان الثاني، فهنا هل يبقى القضاء متعلقا بذمته؟ قال لا، سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد من الطعام. وهل يجزي القضاء عن التصدق؟ قال لا يجزي القضاء عن التصدق. الفرع الثاني، إذا فاته، أما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بعذر غير المرض وجب القضاء، وتجب الفدية أيضا على الأحوط وجوبا. الفرع الثالث، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، فأيضا يجب القضاء والفدية على الأحوط وجوبا. وكذا العكس، يعني إذا كان سبب الفوت هو السفر وسبب التأخير هو المرض، فيجب القضاء والتصدق بمد من الطعام عن كل يوم. مسألة، إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا، وجب القضاء والفدية معا. وإن كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا على الأحواط إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الإفطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الإفطار. تعرض في هذه المسألة أيضا إلى جملة من الفروع التي ينبغي الالتفات إليها. أولها ما إذا فاته صيام شهر رمضان المبارك. فوات صيام شهر رمضان المبارك قد يكون بسبب وجود عذر عنده كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس يوجب على الإنسان عدم الصيام، لأنه من شرائط الصحة الأمور التي ذكرنا، وافتقاد واحد منها مدعاة إلى عدم صحة الصيام من الإنسان، فلا بد من الإفطار. طيب، أحيانا قد يكون الإفطار عمديا، يعني قد يكون فوات شهر رمضان المبارك بدون عذر وإنما متعمدا، يعني أن الإنسان أفطر في نهار شهر رمضان المبارك عمدا، أخر القضاء إلى أن دخل شهر رمضان الثاني وكان متمكنا من أداء قضاء شهر رمضان السابق، بمعنى أنه لم يكن عنده أي عذر من الأعذار التي تسوغ له التأخر في عملية القضاء، بل كان عازما على التأخير أو كان متسامحا ومتهاونا. فهنا هل يجب عليه القضاء وهل يجب عليه أن يخرج فدية أم لا؟ ذكر أنه يجب عليه القضاء وذكر أنه يجب عليه الفدية. الفرع الثاني نفس الصورة السابقة، أن يفوته شيء من صيام شهر رمضان المبارك، لكن فواته ويدخل عليه شهر رمضان اللاحق، وكان في هذه الصورة أو في هذا الفرع عازما على القضاء قبل مجيء شهر رمضان الثاني، لكن الذي حصل أن طارئا طرأ عليه منعه من التمكن في أداء شهر صيام شهر رمضان الفائت، أيضا يجب عليه هنا القضاء بعد انتهاء شهر رمضان اللاحق، ويجب عليه الفدية أيضا على الأحوط وجوبا بل أقوى. العذر الذي طرأ عليه هل يختلف من عذر إلى عذر؟ يقول لا فرق، أي عذر من الأعذار أصابه لا فرق، سواء كان عذر المرض أم كان غيره من الأعذار لا فرق عندنا حينئذ. طبعا مضافا إلى أمر ينبغي الالتفات له، وهو أنه لو كان الإفطار في نهار شهر رمضان إفطارا عمديا فإنه يطالب الإنسان أيضا بالكفارة. إذا نتيجة ما ذكرنا أن الإفطار إذا كان إفطارا عمديا وأخر الصيام إلى ما بعد رمضان اللاحق وجب عليه كفارة الإفطار العمدي واحد، وجب عليه القضاء اثنين، وجب عليه إخراج أن يتصدق بمد من الطعام وهو الأمر الثالث. إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه من القضاء عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا، وإن كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء بل وجبت الفدية أيضا على الأحواط إن لم يكن أقوى. ولا فرق. الأمر الثالث أنه بالنسبة إلى الأعذار لا فرق بين المرض وغيره من الأعذار. يضيف الآن في بعض الحالات لا ينحصر الأمر في خصوص القضاء والفدية، بل لا يذهب عليك أن من أفطر متعمدا وجب عليه مضافا إلى القضاء والفدية الكفارة أيضا، لما سبق وذكرنا أن الكفارة واجبة على كل من أفطر إفطارا عمديا، يعني من جاء بأحد المفطرات متعمدا مضافا إلى الفدية كفارة الإفطار. مسألة: إذا استمر المرض 3 رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى 4 رمضانات فتجب مرة للثالث وهكذا، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد. يريد أن يقرر بأن العذر الذي يطرأ على الإنسان فيوجب عليه الفدية لا بد من ملاحظة أن هذا العذر المرض مثلا، المرض إذا منع من صيام رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني قلنا وظيفته الفدية، فلو منع المرض أيضا داء العطاش مثلا منع من الإتيان بقضاء شهر رمضان الأول حتى دخل شهر رمضان الثالث أيضا عليه الفدية. إذا استمر المرض 3 رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى 4 رمضانات يعني إلى أن دخل رمضان الرابع فتجب مرة للثالث، وهكذا إذا استمر إلى 5 رمضانات فتجب مرة أيضا للرمضان الرابع وهكذا، ولا تكرر الكفارة للشهر الواحد. يعني لا مجال لأن يلتزم بتكرر الكفارة لشهر واحد فيدفع عن رمضان واحد مرتين مثلا. يجوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد. المصرف الآن يريد يتكلم، المصرف هل يشترط أن يكون ما فدية كل شهر شهر إلى شخص مغاير للشخص الآخر؟ يقول لا، يجوز أن تدفع فدية شهور متعددة إلى شخص واحد، بل يجوز أن ندفع فدية أيام متعددة إلى شخص واحد. يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور عديدة إلى شخص واحد. لا يجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق. يريد أن يقرر أن من وجبت نفقتهم على الإنسان هل يتحمل الإنسان فديتهم أم أن الفدية أمر آخر خارج عن نفقة الإنسان؟ مثلا العبد نفقته على سيده، فلو وجبت على العبد الفدية هل يتحملها السيد؟ الزوجة نفقتها على زوجها، لو وجبت الفدية على الزوجة هل يتحملها الزوج أم أن الذي يتحمل الفدية هو العبد ويتحمل الفدية هي الزوجة؟ يقول بأن الذي يتحمل الفدية العبد نفسه وليس السيد، الزوجة نفسها وليس الزوج، يعني بأن هذه الأمور لا دخل لها بمسألة النفقة من قريب أو بعيد. لا يجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق. بعض الأحيان يجب على الإنسان أن ينفق على أبويه فلو وجبت النفقة على الأبوين في بعض الأحيان فهل يدخل الأمر تحت دائرة وجوب الفدية عنهما؟ يقول لا، لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات. هذه المسألة واضحة ولا تحتاج مزيد بيان. الفدية عين وليست قيمة، بناء على أن الفدية عين وليست قيمة، إذن لا يجوز أن يدفع الإنسان قيمتها عوضا عنها، بل لا بد أن يدفع العين. نعم، يمكن للإنسان أن يدفع العين للفقير ويشتريها منه بعد ذلك. يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء من نفسه، بل تقدم أن عليه الكفارة. أما قبل الزوال فيجوز، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط ترك الإفطار. ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة فروع. طبعا الحديث في هذه المسألة ينصب حول ما حول جواز الإفطار وعدمه. هل يجوز للإنسان أن يبطل صومه فيفطر أو لا يجوز للإنسان ذلك؟ أما بالنسبة إلى شهر رمضان المبارك فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يجوز ذلك من قريب أو بعيد، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يعمد إلى إفطار نفسه في نهار شهر رمضان المبارك، بل يعد هذا حينئذ من صغريات الإفطار عامدا. وقد عرفنا فيما مضى أن من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان وجب عليه القضاء والكفارة. إذن هذا بالنسبة لشهر رمضان. أما غيره فعندنا واجب موسع وهو شهر رمضان أو غيره، وعندنا عندنا صيام مندوب. ذكر المصنف أن الصيام المستحب يجوز للإنسان أن يفطر فيه في أي وقت شاء، قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر أو بعد الزوال، حتى ولو قبل الغروب بلحظة يجوز للإنسان الإفطار في الصيام المستحب ولا شيء عليه. بالنسبة إلى صيام شهر رمضان، صيام قضاء شهر رمضان المبارك، فعندنا تفصيل. تارة يكون القضاء عن نفس الصائم، وتارة يكون قضاء لصيام شهر رمضان عن شخص مستأجر. كلامنا إذا كان لنفس الصائم، أنا أقضي شهر رمضان عن نفسي، ففي مثل هذه الحالة يجوز لي الإفطار إلى زوال الشمس. بعد الزوال لا يجوز الإفطار، بل عرفنا فيما مضى أنه لو تعمد الإفطار وجب عليه القضاء والكفارة. القسم الثالث الواجب الموسع، مثل ماذا؟ مثل قضاء شهر رمضان المبارك عن شخص ما بالإجارة مثلا، أو عن أبيه على سبيل المثال لكونه أكبر الأولاد أو غير ذلك، فهنا يجوز للإنسان أن يفطر مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. نعم، الاحتياط لاستحباب الأحوط استحبابا أن يترك الإفطار بعد الزوال. يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، هذا الأمر الأول. ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان المبارك إذا كان عن نفسه بعد الزوال. أما قبل الزوال بل تقدم أن عليه الكفارة. أما قبل الزوال فيجوز الإفطار. وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر الجواز بالنسبة للإفطار مطلقا، كان عن نفسه أم كان عن غيره، وإن كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال في الواجب الموسع غير شهر رمضان المبارك. مسألة لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة، وإن كان الأحوط استحبابا الإلحاق. يريد أن يقرر أن الأحكام المترتبة أو الأحكام الثابتة في مرحلة القضاء إذا كان الإنسان لا يقضي عن نفسه وإنما يقضي عن غيره، كما لو كان الإنسان بصدد قضاء ماذا؟ كان الإنسان بصدد القضاء عمن؟ القضاء عن أبيه على سبيل المثال، القضاء عن أبيه، فهل أن الأحكام الثابتة في حالة قضاء الإنسان عن نفسه هي نفسها الأحكام الثابتة في حالة قضاء الإنسان عن غيره أم يختلف؟ يقول لا، القاضي عن غيره عن نفسه له أحكام والقاضي عن غيره له أحكام في الجملة، ولذا القاضي عن نفسه يحرم عليه الإفطار قبل بعد الزوال في قضاء شهر رمضان المبارك، لكن القاضي عن غيره يجوز له الإفطار في قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال. أيضا القاضي عن نفسه تجب عليه الكفارة لو أفطر في قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال، بخلاف القاضي عن نفسه فإن شيئا من ذلك لا يأتي. لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي، لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة، وإن كان الأحوط استحبابا الإلحاق. مسألة يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم. طبعا عندهم قاعدة يذكرونها في باب القضاء أن من له الغن فعليه الغرم، على أساس أن الولد الكبير يحبى شيئا إضافيا من تركة والده، له سيفه، صندوقه، خاتمه، ثيابه وما شابه، هذه كلها تكون ملكا للولد الكبير بمجرد موت الأب من دون حاجة إلى وصية، يسموها الحبوة. على أي حال هذا الذي له الغن بالحبوة عليه الغرم، الغرم بماذا؟ أن يتولى القيام بقضاء صلوات الأب ويتولى القيام بقضاء صيام الأب. يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال موت الأب أن يقضي ما فات أباه من الصوم والصلاة، لكن متى؟ ما فات أباه لعذر أو ما فات أباه مطلقا، لأن الأب قد يكون متهاونا في أداء التكاليف الشرعية أو يكون عاصيا في امتثال الأوامر الإلهية، فهل أن الأمر يجري بالنسبة إليه فيجب القضاء عنه في مثل هكذا حالة؟ يقول لا، خصوص ما فات الأب لعذر إذا وجب عليه القضاء، ما فات الأب سواء كان لعذر أم ما فات الأب إذا كان لعذر، مثل ماذا؟ مثلا كان الأب مسافرا أو كان الأب مريضا مما دعا إلى عدم أدائه القضاء بعدما برئ من مرضه وكان متمكنا من القضاء، بعدما أقام من سفره وكان متمكنا من القضاء، في مثل هذه الحالة يجب القضاء عنه. لعذر إذا وجب عليه قضاءه، والأحواط استحبابا. الآن قلنا الذي يقضي عن الأب هو الولد الأكبر الذكر، الولد الأكبر الذكر قد يكون في مرحلة دون مرحلة، كيف بهذا البيان؟ والأحوط استحبابا الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن. لو كان الأب ولده الأكبر، أكبر أولاد ولده، أكبر أولاد ولد ولده، أكبر وهكذا، يعني الولد ثم أكبر الأحفاد ثم أكبر أحفاد الأحفاد ثم أكبر أحفاد أحفاد الأحفاد وهكذا، بحسب الترتيب الموجود عندهم في طبقة الأرث، حيث أن جملة حيث أنهم في طبقة الأرث لهم طبقات، إذا فقد فلان جاء فلان، إذا فقد فلان جاء فلان وهكذا، فليكن موضوع القضاء أيضا من هذا الباب، لكن هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي وليس مأخوذا على نحو الاحتياط اللزومي الوجوبي. والأقوى عدم الوجوب في هذا الأمر، بل يقتصر على أكبر الأولاد المباشرين. وأما ما فات عمدا، قلنا قبل قليل بأن ما فات الأب إذا كان بسبب عذر من الأعذار، الآن يود الحديث عما إذا فات الأب لكن فوت الصيام أو قضاء شهر رمضان المبارك للأب فوت عمدي. أما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر لكي يجب القضاء عنه من قبل الولد الأكبر لا يخلو عن إشكال، وإن كان القضاء أحوط لزوما. بل الآن انتهينا من الأب، الآن الكلام عن الأم، هل يجري الكلام السابق بالنسبة للقضاء عن الأب في حق الأم أيضا فيقال بلزوم القضاء عن الأم كما يقال بلزوم القضاء عن الأب؟ يقول لا، يقول الأحوط استحبابا أن تلحق الأم بالأب في القضاء عنها، بل الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى عدم وجوب الإلحاق. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاء، كيف؟ مرض الأب في شهر رمضان المبارك مما أدى إلى وجوب إفطاره أو إلى لزوم إلى إفطاره، فيجب عليه بعد ذلك قضاء صيام شهر رمضان ما أفطر فيه. الذي حصل أن الأب مات قبل أن يتمكن من أداء ما فات، أو مات قبل أن يبرأ من مرضه، فما هو الحكم؟ قال وإذا مات في مرضه لم يجب القضاء عن. وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد فراجع. يجب التتابع، الآن يريد أن يتحدث إذا وجبت على الإنسان كفارة صيام شهرين متتابعين فهل يجوز له أن يفرق الصيام مدة 60 يوما فيصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يومين وهكذا؟ يقول لا، لا بد في صيام شهرين متتابعين من أن يصوم الشهر الأول بأكمله ويصوم يوما واحدا من الشهر الثاني، يعني يصوم 31 يوما متواصلة دون أن يفصل بينها، ثم بعد ذلك في 29 يوما المتبقية يجوز له أن يقطع. يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير فيما وجب فيه صيام شهرين متتابعين، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم واحد من الشهر الثاني مباشرة بعد إنهاء صيام الشهر الأول، فيقال قد تحقق الاتصال. يفرق بعد ذلك الصيام في بقية الشهر الثاني كيفما أراد. مسألة: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه. مثلا قلنا يعتبر أن يكون الصيام متتابعا، لو طرأ طارئ أو حصل عذر من الأعذار منع من استمرارية الصيام، حاضت المرأة مثلا أو دخل يوم عيد الأضحى على سبيل المثال، ففي مثل هذه الحالة ما تفطره المرأة أيام حيضها أو إفطار الإنسان لزوما لكون غد يوم العيد، هل يستوجب البناء على عدم الاستئناف من جديد وعدم احتساب ما تم صيامه من قبل، أم هذا العذر الطارئ لا يمنع من استمرارية الصيام فيضيف إلى الصيام الأيام اللاحقة ويكون العذر الذي حصل في الأثناء لا يمنع؟ قال بالثاني: أن حصول العذر في الأثناء لا يعد مانعا من استمرارية الصيام فيحتسب ما صام ويضيف إليه ما تبقى من الصيام وهكذا. كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاع العذر، يعني لا يستأنف من جديد بل يضيف إلى ما سبق صيامه قبل العذر ما سيأتي من الصيام ويحتسب 30 يوما من الأول ويوم واحد من الشهر الثاني، ثم يفرق الأيام المتبقية. وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، يعني لا يفرق في كون العذر الذي لا يمنع من التتابع عذر صدر من نفس فعل المكلف، تناول المكلف أكلا أوجب عليه المرض، أو تناولت المرأة حبوبا أوجب نزول دورتها الشهرية مثلا، هنا المكلف هو الذي عمد إلى ذلك. قد يكون الإنسان مضطرا كالمرأة التي تخاف على نفسها فتعمد إلى إنزال دورتها مثلا، هذا وإن كان باضطرار من المكلف إلا أنه لا يمنع. أما إذا لم يكن عن اضطرار فحينئذ يكون، إذا لم يكن عن اضطرار يعني باختيار المكلف، بمعنى لا يوجد أي داع من الدواعي إلى أن يمرض الإنسان نفسه، أو لا يوجد أي داع من الدواعي إلى أن تعمد المرأة إلى إنزال دورتها، فهنا لا يحتسب ما مضى قبل طرو العذر بل يبدأ الحساب من جديد. أما إذا لم يكن عن اضطرار، يعني العذر لم يكن العذر عن اضطرار، وجب الاستئناف من جديد. ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، فهنا يبنى على صحة الصيام ولا يبنى على لزوم الاستئناف من جديد، بل صحة ما مضى وضم ما تبقى بعد زوال العذر. ومنهما إذا تعذر وعفوا ومنهما إذا نذر قبل تعلق الكفارة، يعني قبل أن يجب عليه الكفارة صدر منه نذر أن يصوم كل يوم خميس، فإن تخلل الآن وجود يوم الخميس في نهاية كل أسبوع موجب إلى انقطاع التتابع بالنسبة إلى المكلف، فهل يعد هذا من الأعذار فلا يقطع التتابع أم لا؟ قال: نعم يعد هذا من الأعذار ولا يقطع التتابع، فيتم صيامه ويكون صيامه صحيحا، بل يترقى فيقول بل يحسب من الكفارة أيضا يعني يقول إذا تعلق النذر بيوم الخميس مطلقا بدون تقييد بقيد يصوم يوم الخميس ويكون هم أداء للنذر وهم في نفس الوقت يوما من أيام كفارة الصيام للشهرين المتتابعين يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال. يعني هل أن نذره صيام يوم كل خميس أو صيام كل يوم خميس من كل شهر ينطبق عليه حينئذ عنوان العاجز عن صيام شهرين متتابعين فينتقل إلى الكفارة الثالثة فيسقط عنه العجز فيسقط عنه الصيام بالعجز ويسقط عنه العتق بالإعواز وعدم وجود عبيد فيكون وظيفته في كفارة الجمع فقط الإطعام؟ يقول لا يعد هذا أمرا شنو؟ لا يعد هذا العذر أمرا موجبا لتحقق العجز بل لا ينطبق عليه عنوان العاجز أصلا ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال. إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور في أنه يصوم شهرا كاملا بأكمله ثم يصوم يوما واحدا من الشهر الثاني وإلا أن يقصد تتابع جميع أيامها إلا أن يقصد في نذره أن يكون الصيام شهرين متتابعين بمعنى 60 يوما لا يفصل فيها فاصل من قريب أو بعيد. مسألة إذا وجب عليه صوم متتابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله والحمد لله.